انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بتحب تتابع اخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف اكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رايك؟ ترندات بنشوفها كل يوم، بيتقال عنها كلام كتير واراء مختلفه اكتر، بس المره دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول اكتر عنها وازاي المواضيع دي بتاثر على حياتنا. معايا انا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. حاليا بتقام فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي السينمائي لدول البحر المتوسط، وحفل الافتتاح كان يوم 25 سبتمبر، وطبعا المهرجان ده بيستمر لمدة 5 أيام، وحفل الافتتاح كان بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف وعدد كبير من نجوم السينما في مصر والدول العربية وعدد من دول البحر المتوسط. طبعا الافتتاح ده يعني شهد أو بيشهد حاليا تكريم عدد من الفنانين والمبدعين اللي أثروا في الحياة الفنية بالكثير، يعني بأعمال تعد علامة طبعا عظيمة في تاريخ السينما المصرية. ومن الناس اللي بتتكرم في المهرجان ده السنة دي هما المخرج علي بدرخان واللي بتحمل الدورة اسمه العام ده، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب، والسيناريست يوسف معاطي، ومدير التصوير السينمائي طارق التلمساني، واسم الكاتبة راحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوي. وطبعا الحاجات اللطيفة قوي اللي المهرجان عملها السنة دي هي طبعا مهرجان السنة دي في دورته 37 برئاسة الناقد الأمير أباظة كرم النجوم الراحلين عن عالمنا في 2021. حلقة دي خلينا متفقين حلقة مميزة، هيكون معانا دلوقتي الفنان وائل عبد العزيز، واللي هنعرف تفاصيل كتير عن الحاجات اللي بيحضر لها دي الفترة اللي جاية، الحاجات الفنية اللي بيحضر لها، وكمان هنعرف تفاصيل منه عن حاجات تانية كتير. ده غير طبعا احنا هنسأله على الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي عاملة ايه دلوقتي وهيطمننا عليها. الو
الو،
ايوه وائل ازيك؟
هلو، ازيك وعاملين ايه؟
تمام، ايه الاخبار؟
ثانية واحدة بس البس السماعة عشان اسمع كويس. ثانية واحدة. الو،
ايوه
كده احسن؟
تمام،
ازاي كده يعني اخبارك ايه؟
تمام، انت ايه الاخبار؟
الحمد لله يا حبيبتي.
طبعا يا وائل النهارده يعني عايزين نسألك عن حاجات كتير قوي، بس قبل ما نسألك عن أي حاجة طبعا السؤال اللي بيسألك على طول، طمنا على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد وصولها مصر بالسلامة، هي عاملة إيه دلوقتي؟
ياسمين الحمد لله في تحسن كبير يعني، والحمد لله بقت أحسن من الأول بكتير. هي بس محتاجة لها شوية وقت للتعافي اللي بعد التعب يعني. خدي بالك ياسمين مرت بتجربة مش لطيفة يعني، فده بيبقى محتاج شوية شغل نفسيا بعد كده، تتأهل تبقى أحسن من الأول وتنزل تقابل الناس وكده، فتاخد وقت يعني.
أكيد.
بس هي صحيا الحمد لله بقت كويس
الحمد لله. خدتوا أي إجراء قانوني ضد الطبيب اللي عمل المشكلة دي ولا لسه؟
والله بصي يعني هي البنت بس تقوم بالسلامة كده وتبقى يعني فايقة خالص وما فيهاش أي مشاكل، ونبتدي نتكلم في الإجراءات القانونية للموضوع، لكن لحد الآن لسه ما اخدناش اجراءات قانونيه.
ان شاء الله تقوم بالسلامه
ان شاء الله.
طب كلمنا بقى، بتحضر ايه الفتره اللي جايه؟
والله انا في فيلم دخله انا ومحمود فارس، هي بطوله جماعيه، بس ده كل التنفيذ لسه ما دخلناش فيه. والحمد لله امبارح انا مضيت مع الاستاذ خالد يوسف في فيلم جديد ويمكن حاجة مش كبيرة قوي بس حاجة يعني
عن الفيلم التاريخي اللي هو بيحضر له واللي قال عنه، ولا دي حاجة تانية غيرها؟
يا فندم فيلم التاريخ اللي بيتكلم عليه. ويعني كانت قاعدة امبارح كانت لطيفة وكان بقى لنا كتير ما شفتش الناس دي كمان والمكتب عنده وكل العاملين هناك فكانت قاعدة مصبرة الحمد لله. اما بالنسبة لبرامج انا بحضر حاجة بس هي مفاجأة للأسف مش هعرف اتكلم عليها. هو برنامج سوشيالايز كده لطيف عن العلاقات ما بين الراجل والست، يعني ده كل اللي اقدر اقوله لك.
اوكي تمام، مستنيين البرنامج. طب بالنسبه لدورك في فيلم خالد يوسف تقدر تقول لنا اي حاجه عنه او عن اسم الشخصيه او اي حاجه ولا؟
والله بصي السيناريو لسه اصلا بيتكتب كمان وشخصيات يعني شخصيات بتتعشق جوا بعضيها كده بحيث ان يبقى في يعني كل شخصيه باين ليها الخطوط الدراميه بتاعتها. ف تيكس تايم طبعا بس في الاول وفي الاخر يعني حاجه مش ايه يعني. هم امبارح بيسالني بيقول انت بتتكلم فرنساوي؟ قلت له فرنساوي بس خلي احنا على الله.
هو كان بيدور على ناس تتكلم فرنساوي على فكره، وكان عايز ناس للعمل ده بيتكلموا فرنساوي. واضح ان هي تجربه مختلفه، هو كان عايز ناس فعلا بتتكلم فرنساوي.
فواضح هو العمل كله بيدور ان الناس دي عايشه هناك في فرنسا، فهو حتى اللي بيتكلم فرنش هنا او خريج مثلا لسي فرنسي ولا حاجه مش هتلاقيه
مش فلاند قوي زي ما يعني هو عاوز.
ما ينفعش لان الاكسنت بتختلف كتير انك تتكلمي او انت حافظه. فهو عايز ناس عايشه هناك اوريدي و بتتكلم فرنساوي مش تتقن اللغه. في فرق كبير جدا انا اكلمك انجليش عشان حافظ جرامر واكلمهولك باكسنت امريكان عشان انا عايش هناك
اكيد.
فهو كان بيدور على ده واظن ان هو يعني ابتدى يلاقي اللي هو عايزه يعني.
اكيد المخرج خالد يوسف يعني دي اسمه وبصراحه عمل اعمال كتير قوي حلوه ومستنيين منه الفيلم التاريخي اللي هو بيتكلم عنه.
على فكره ما عايز اقول لك على حاجه دي انا بس ما فيش ممثل في الوطن العربي ما يحبش يشتغل معاه، مش هيبقى انت فاهمه. ده راجل مخرج كبير جدا وليه اعمال مفحوته في التاريخ. يعني احنا بنتكلم في حين ميسرة النهارده بقاله 14 سنه متصور، اللي هو الفيلم اللي احنا كنا قاعدين قدامه متنحين، هي فوضى، كف قمر، افلام كتير خالد. فانت النهارده انت بتشتغلي في حاجه هتفضل. بصي السينما غير الدراما، السينما انت بتطبعي تاريخ
اكيد
بيفضل عايش مع الناس طول حياته.
اكيد
الدراما بتاخد لها سيزون اتنين وبتتنسي. غير بقى المسلسلات اللي هي كان ليها تاريخ، مثلا عندنا ليها ذكريات زي ليالي الحلميه، زي رأفت الهجان، زي حاجات كتيره من اللي عايشه جوانا يعني. وده ما بقاش ولا ينفع الوقت اللي احنا فيه ولا السن اللي احنا فيه ده ولا السرعة اللي احنا فيها. فالسينما طبعا سينما رونق يعني، هتفضل طول عمرها الممثلين بيجروا تجاهها.
يعني انت شايف ان مع ان الدراما دلوقتي حاسة ان هي يعني واخدة مكان اكبر من السينما او الناس مهتمة بيها اكتر شوية؟
والله بصي هو موضوع وقتي. هو يمكن السينما الناس ابتعدت عنها شوية عشان ظروف كورونا. إلا إن السينما هتفضل سينما أو الدراما هتفضل دراما. النهاردة أنت لما تقعدي جوه البيت ما أنت عايزة تقلبي هتلاقي حاجات فرايتيز كتيرة
أكيد.
فمن هنا بينزل المعلن يبتدي يكثف إعلاناته على التلفزيون وبالتالي الإعلان يعني محتاج محتوى عليه، فبتلاقي نفسك بدل ما يبقى عندك 5-6 مسلسلات عايزه تزوديهم ل 10-15.
اكيد والفتره اللي فاتت دي برضو
ومن هنا جت فكره ان المسلسلات تبقى كتيره. لكن الدنيا لما بتفتح تاني خدي بالك السينما اصلها سينما خروجه. بتخرجي مع اصحابك مثلا او مع عيلتك تاخدي فشار وميه ومش عارف ايه وتروحي داخله وقاعده وتتفرجي على فيلم، انت بتروحي تتبسطي وترجعي. فغير غير انك بتبقي قاعدة بتجيلك الحاجة لغاية عندك في البيت، ده جمهور وده جمهور تاني خالص.
اكيد، والفترة اللي فاتت فيه افلام نزلت وبقوة وحققت ايرادات كبيرة ونجاح كبير يعني، فاكيد الفترة اللي جاية متوقعين برضو افلام يعني ما تقلش نجاح عن الافلام اللي تعرضت الفترة اللي فاتت.
والله بصي، السينما والمنتجين الفترة دي متشجعين جدا يعني لتصحيح المسار، لان يعني جالها فترة كاسات كده ما كانش لطيف، والموسم ده او السنة دي بالذات كل المنتجين هتشتغل، اذا كان دراما او سينما او منصات او الناس كلها ان شاء الله هتشتغل، وهتشتغل بشكل very professional وبقى تحت قيادة الشركة المتحدة. وانا شايف الاستاذ محمد سعدي والاستاذ هشام سليمان اتنين في غاية الاحترام مع الاستاذ تامر مرشي طبعا. أكيد. فالناس دي خبرة كبيرة في المجال، يعني هشام سليمان تلميذ يوسف شاهين. فالنهاردة انت لما هو ماسك قطاع كبير زي المتحدة هيقدر يوجه كل اللي شغالين تحته بفكره، ونقدر نطلع يعني افكار مختلفة. انت شفتي لعبة نيوتن السنة اللي فاتت؟
لا المسلسل ده بصراحة يعني جدا
على الرغم من انه قعد تصوير اكتر من سنتين. فده في حد ذاته يشجع المنتجين التانيين ان في اعمال تطلع احلى واكبر واكتر. فيا رب خير، احنا بنتمنى ان الناس كلها تشتغل والناس كلها ترزق. وخدي بالك ان مجالنا ده بيفتح بيوت كبيرة وكتيرة في مصر،
في ناس كتير بتبقى يعني
العمل بتلاقي فيه شغال اكتر من 80 شخص.
اكيد
الـ80 شخص دول عندهم بيوت وعندهم اطفال ومدارس فلما بيحصل فيه فترة راحة كده الناس دي بتتعب.
اكيد. وائل، انت كنت حاطط بوست كده الفيلم انت غالبا بتحضره له دلوقتي اسمه شوجر دادي، كلمنا بقى عنه كده.
ما انا قلت لك على شوجر دادي، هو فكرة برنامج مش فيلم.
هو خالص. ده البرنامج مش فيلم.
هو مش فيلم خالص، هو برنامج توك شو بيتكلم على العلاقات ما بين الراجل والست.
اوكي.
وازاي بنبص لها من منظور مختلف، بس احنا موضوعنا سلطين الضوء على يعني مناطق ما حدش سلط عليها الضوء قبل كده خالص، وعاملينها بشكل جريء كده بشكل بتاعي من دول، يعني مش متكلفين في برنامج قوي، مش ده احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي في لقاء مثلا. الدنيا احنا عندنا فكه شويه كتير. فان شاء الله يبقى يعني حاجه حلوه ومميزه ومختلفه والناس تشوفها بشكل حلو يعني
ان شاء الله. بتعمل ايه بقى؟
يا رب دمنا خفيف عليهم ويبقى طالعين كده الناس حبانا
ان شاء الله،
الواحد يتمنى
ان شاء الله. بتعمل ايه بقى مع الناس يعني؟ اكيد كل الشخصيات العامه خصوصا الفنانين في ناس كده مستفزه تدخل تكتب لك كومنت كومنت سخيف، تبعت لك مسج مثلا مش لطيفه، بتعمل معاهم ايه؟ بلوك بقى وكده ولا بتعمل ايه بالظبط؟
بصي انا هقول لك على حاجه. في الاول خالص انا كان ممكن الكلام ده يضايقني، بس في كونكلوجن كده الواحد بيطلع منه انه الناس نفسها ما جمعتش على الرسول عليه الصلاه والسلام، وربنا نفسه ما جمعوش عليه يعني لحد الان في ناس بتختلف على وجوده. فعايز اوصل لك معنى ان مش هتلاقي كل الناس بتحبك، مش هتلاقي كل الناس بتكرهك، مش هتلاقي كل الناس معاكي، مش هتلاقي كل الناس حباكي.
أكيد.
طبيعي وعادي. سواء المشكله اللي انا يعني ما بحبهاش او شايف ان هي بتندرج تحت خط الاخلاقيات، انه انت لو ما بتحبش الفنان الفلاني طب انت داخل عنده عامله متابعه ليه؟ طيب لو هفترض انك ما بتحبوش ويا سيدي عامله متابعه كده خلاص، مش عاجبك حاجه ما تقولش عليها حاجه وخلاص، او اطلع او اعمل له الغاء المتابعه. لكن تخش تغلط فيه ليه يعني؟ هو ما هو اسهل حاجه عنه ان هو لو عامل لك مثلا بلوك في اي حته من كل الابلكيشنز بتاعته، فانت ما استفدتش حاجه ولا هو استفاد حاجه. والعلم كان عايز اقول لك على حاجه، ثلاث ارباع الفنانين فعلا بيصحوا الصبح، احنا بنصحى الصبح بنشوف طبعا الايجابيات والسلبيات، وبنلاقي السلبيات لطيف وشناجل عشان نصحى الصبح خير، بنروح قافلين على السلبيات دي. فبتصحي تلاقيها ملبسه 50 60 واحد بلوك في
الصباح كل يعني. يوم كده 50 60 بلوك كده على الصبح.
اه والله زي ما بكلمك
عريق كده.
ولعلمك هم قله على فكره مش كتير. الناس دي مش كتير, بس الناس دي الناس دي تبقى عندها طاقه سلبيه مش طبيعيه جايه ترميها عندك. يعني بيبقى مثلا عنده كلام نفسي يقوله في الحقيقه مع شخص ما محبوس جواه مش عارف يقوله, فبيحاول يطلعه
فبيفرغ الشحنه دي بقى في شكل
او لاي شخص ان هو مش عاجبه او مش حبه او مش عايزه او يلاقي عنده فرصه انه يطلع طاقته دي. يعني الواحد بيعذر وفي نفس الوقت ما بقى يعني انا ما بقتش بهتم قوي, ما بردش كمان, ممكن ارد قوي على حاجه صغيره او حد كاتب تفصيله صغيره, بس ردي ليه هيبقى درس. هديله درس في 30 ثانيه وهسيبه يفكر هو مع نفسه, والناس هتخش تكمل بقى معاه فبيعيش بيعيش بقى, بس انا هديك درس صغير قوي يعني ملوش لازمه. يعني مش لازم. بصي انا ماشي مبدا ان احنا الانسان ده خطاء, احنا بنغلط وطول ما بنغلط ربنا بيخليكي ترجعي تاني من الغلط ده عشان عندك حاجه اسمها ضميرك.
اكيد
اهم حاجه في الرجوع انك تبقي عارفه انك غلطتي وده ما يتكررش تاني او ده ما يتعملش تاني. يعني عادي الناس تغلط, عادي بقى الناس يعني حاولي على قد, انا بحاول على قد ما اقدر ما اخسرش حد وفي نفس الوقت يعني اكلمه بمنتهى الاحترام والذوق والاخلاق عشان يفهم انه مش مفروض يعمل ده او مش مفروض يتكلم كده. يعني طبعا احنا نفتقد حاجات كتيرة قوي الجيل اللي فات ده واللي جاي, يعني ربنا ان شاء الله ايه ينفخ فصلتهم كده ويعني يفهموا شوية بس اخلاق كده وعقل وبتاع ويبتدوا يفكروا والدنيا تبقى احسن.
والله قلنا كتير يدرسوا الاخلاق دي في المدارس صدقني, قلنا
من شوارع ومن جمال. امبارح كنت ماشي في وسط البلد وقعدت الف مثلا, رحت من المعادي ولوسط البلد مصر الجديده, رجعت التجمع في معادي تاني, الدنيا كانت ماشيه ولطافه والجو كان حلو, انا حسيت باختلاف في البلد ابتدى بيحصل وابتدى يبقى محسوس. يعني ان شاء الله تبقى الاسعار تنزل احسن من كده وشويه لما الدنيا تنمو وخصوصها ينمو والسياحه تبقى موجوده في البلد والبلد تمشي يبقى ليها اقتصاد عادي, الناس هترتاح اللي هي متضايقه دلوقتي. معلش انا قاعد بره في البلكونة
لا ولا يهمك. مرسي جدا يا وائل على المكالمة دي وعلى المداخلة دي, مرسي قوي, وربنا يوفقك في البرنامج بتاعك وفي الفيلم الجديد كمان مع خالد يوسف, بالتوفيق يا رب ليك ولكل الناس.
حبيبتي مرسي, ومرسي لبرنامجك اللطيف, ويا رب يوفقك وسلامي لجمهوري كله ومشاهدينك ومستمعينك, انا اسف, وكل سنة طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله.
ان شاء الله. باي باي. سلام. باي. تعالوا بقى نطلع فاصل وهنرجع هنتكلم مع بعض في حاجة لطيفة قوي كده, حاجة لذيذة, هنتكلم عن حاجة يعني تعالوا بقى اقولكم عليها بعد الفاصل, خليكم معايا.
وسط الليل واللمة ببقى في حالة روقان لما بقرب لي, لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك, ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقلنا كلام, يا لو كان اليوم في وجودك ست ايام, ياللي مخلي الوقت جميل عشان انت جميل. شفنا القمر واتنعنا نطلعنا, طلع القمر سهران وبيسمعنا, قضينا وقت جميل واستمتعنا احنا وقمرنا وليلنا سوا, انا وانت لما انت
فيك ما بتتحول جنة بننسى الناس أنا وأنا ويا حبيبي ما بيفوتناش إحساس ياللي مخلي صغرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول جنة بننسى الناس أنا وأنا ويا حبيبي ما بيفوتناش إحساس ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل
ورجعنا بنكمل بقى. يعني هنتكلم دلوقتي في موضوع مختلف شوية, موضوع لطيف قوي. شفنا الفنان المذيع أو المذيع الفنان, تعالوا نتكلم دلوقتي عن شخصية من الشخصيات المهمة قوي, بس اللي يمكن ناس كتير مننا ما تعرفش ان هو كان مذيع قبل ما يكون فنان. أولا المذيع الفنان يعني ثقافته الواسعة وحضور وموهبة أو مواهب متعددة, تمثيل ومذيع وحاجات كتير قوي, يعني بيخلي الناس تكتسب, يعني هو بيكتسب شعبية وجماهيرية كبيرة قوي, بيخلي الناس تستنى ظهوره باستمرار على الشاشات وفي الإذاعات كمان. المذيع الفنان يعني إبداعه ما بيقتصرش بس على التمثيل, لكن بيبدع كمان لما بيخوض تجربة المذيع, وبيبقى علامة في المجال الإذاعي والفني. ومن نجوم اللي هنتكلم عليهم النهاردة هو فنان عنده قدرات مميزة وكاريزما مختلفة وحضور قوي, عملاق من عمالقة الفن, وهو الفنان الراحل محمود مرسي. محمود مرسي قدر يقدم لنا شخصيات مختلفة قوي, بيقدم الشخصية وعكسها 180 درجة. شوفناه في شخصية قوية وديكتاتورية وهي شخصية عتريس في فيلم شيء من الخوف. شوفناه كمان في شخصية قوية في شخصية العمدة صقر الحلواني في مسلسل عصفور النار. مش كده وبس, شوفنا معاني الخير والطيبة والحكمة والمبادئ في شخصية أبو العيلة البشري, وفي الأستاذ كامل سليم كمان في مسلسل العائلة. صعب قوي ان انت تلاقي فنان يعني عظيم زي الفنان الراحل محمود مرسي يقدر يمثل دور وعكسه. يعني نظرة العين, نبرة الصوت, ملامح الوش, كل ده بيتغير 180 درجة. مش بيتغيره بس, بيقدر يقنعك بالشخصية تماما. الفنان يقدر يقدم اي دور القوي, شرير, ضعيف, طيب, صاحب الحكمة والمبادئ, لكن انه يقنعك بالدور وبالشخصية اللي بيقدمها 180 درجة, يعني 100%, ده صعب قوي. الفنان العملاق محمود مرسي كان بيحب وبيعشق الفن من وهو صغير في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية الإيطالية, وبعد كده التحق بقسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة إسكندرية, وبعد كده سافر فرنسا علشان يدرس الإخراج السينمائي وقعد هناك حوالي 5 سنين. بعد ما قضى في فرنسا 5 سنين كان بيدرس الإخراج السينمائي, راح بريطانيا واشتغل في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي لحد ما وقع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. ولما العدوان الثلاثي وقع على مصر, محمود مرسي المذيع استقال من عمله من إذاعة البي بي سي علشان ما يذاعش أخبار كاذبة عن بلده, بالرغم أن قرار الاستقالة ده كان هيضر طبعا يعني بمستقبله وأحلامه, لكن ما ترددش أبدا في القرار ده. رجع مصر واشتغل في الإذاعة المصرية, وبعد كده اشتغل في التلفزيون المصري. محمود مرسي بدأ مشواره كمخرج, وفضل 5 سنين شغال مدرس للتمثيل والإخراج في معهد الفنون المسرحية. محمود مرسي بدأ التمثيل سنة 1962, وكانت أول تجربة تمثيل لي كان في فيلم أنا الهارب مع المخرج نيازي مصطفى. ومن أشهر أفلامه في فترة الستينات والسبعينات, يعني شفنا له أفلام كتير قوي في الفترة دي, منها الخائنة والسمان والخريف وطائر الليل الحزين وأغنية على الممر وأبناء الصمت وغيرها كتير. لكن في أواخر السبعينات ابتدى بقى ان هو يعني مش سينما بس, لا, هو ابتدى يتجه للدراما التلفزيونية اكتر. ومن اشهر مسلسلاته واللي حبيناها رحلة ابو العيلة البشري, واللي كلمنا عنه من شوية قد ايه هو شخصيته كانت مختلفة تماما عن شخصية عتريس بقى وشخصيات الشريرة دي والديكتاتورية. أبو العلا البشري كان من تأليف الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة اللي كلمنا عنه الحلقة اللي فاتت, ومسلسل العائلة كمان قدم لنا مسلسل العائلة, وكان من تأليف الجريء وحيد حامد. تعالوا نحكي كده أو نقول حاجة صغننة قوي على مسلسل العائلة. المسلسل ده اتعرض للهجوم حتى قبل تصويره. في أعمال كتير قوي بتتعرض للهجوم قبل التصوير أو أثناء التصوير أو قبل عرضها, لكن المسلسل ده تعرض لهجوم قبل التصوير, والمتشددين في الوقت ده هجموا المسلسل. محمود مرسي أول ما أرى ورق المسلسل, يعني الأول مرة, خاف جدا على المؤلف وحيد حامد الجريء وحيد حامد, واتهمه بالجنون. لكن بعد كده غير رأيه وراح لوحيد حامد وطلب منه يعمل المسلسل اللي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ. محمود مرسي زي ما قدم لنا شخصية عتريس في فيلم شيء من الخوف, الشخصية اللي كلها قوة وشدة وديكتاتورية وكانت شخصية صعبة قوي, شفنا قد ايه يعني الشخصية دي كانت صعبة. لكن عايز اقول لكم ان شخصية محمود مرسي الحقيقية كانت قريبة جدا من شخصية ابو العلا البشري اللي ابدع فيها واتقنها. فنان محمود مرسي كان مشهور بانه خجول جدا ومثقف وقرا كتير, وأصدقائه كانوا قليلين قوي, ما كانوش كتير, وكان ظهوره الإعلامي والصحفي كان قليل قوي. محمود مرسي اتجوز مرة واحدة بس في حياته, اتجوز من سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب, وأنجب منها ابنه الوحيد علاء, وانفصلوا بعد كده في هدوء وما اتجوزش بعدها. وكتب نعيه بنفسه وطلب ان هو ما يتزعش غير بعد وفاته, وذكر فيه أسماء أقرب الناس لي وأصدقاء العمر. محمود مرسي اتوفى في 24 أبريل في 2004 أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف نتيجة أزمة قلبية. وعلى فكرة مش محمود مرسي بس هو المذيع الفنان, في كمان شخصيات كتير منها دلوقتي ماما نجوى, نجوى إبراهيم وإس سعد يونس, وفي كمان شخصية يمكن احنا معرفناش عنها قوي ان هي كانت مذيعة الاول قبل ما تكون فنانة, وهي الفنانة الكبيرة والإذاعية القديرة والكاتبة والصحفية المثقفة لبنى عبد العزيز. لبنى شفنا ليها يعني ادوار كتير في افلام كتير, قدمت لنا دور الهانم والخادمة, قدمت لنا الفتاة المتمردة والزوجة المغلوب على امرها, برغم ان هي يعني ما قدمتش عدد كبير قوي من الافلام, كانوا حوالي 20 فيلم, لكن قدرت تعمل من اسمها أيقونة كبيرة من أيقونات الفن, أيقونات الفن اللي متعونا بأعمال مميزة ظلت في وجدان الملايين على مر السنين. لبنى عبد العزيز اتأثرت بوالدها الكاتب الصحفي والروائي حامد عبد الحميد. طبعا لبنى عبد العزيز ده الاسم, عبد العزيز ده الاسم الفني ليها. هو كان كاتب وصحفي في جريدة الأهرام, وكتب روايات ومسلسلات إذاعية وترجم روايات كتير قوي, وهي كانت متأثرة قوي بوالدها من صغرها, وفي سن صغير اتعرفت على كتابات مولير وشكسبير, وده طبعا زود من ثقافتها وساعدها في ان هي تتفوق في الشعر والإلقاء والتمثيل. لبنى عبد العزيز بدأت علاقتها بالوسط الثقافي بدري شوية, وبدأت المشوار الإذاعي في سن صغير, يعني يمكن بدأت المشوار الإذاعي قبل المشوار الفني, كان عمرها حوالي ساعتها 10 سنين وفي الإذاعة طبعا, والإنجليز كانوا ماسكين البرامج في الوقت ده واختبروها وعجبتهم, وقبلت في مسلسل في قسم الأطفال أو في ركن الأطفال في الإذاعة, وكانوا مسمينها ليتل لولو. بعد سنتين ثلاثة كده شالوا الإنجليز والإدارة بقت مصرية, وتولى عبد الحميد يونس رئاسة البرامج الأوروبية وقال لها هنعمل إيه الإنجليز مشيوا وكانوا شايلين البرامج, فقالت له أنا هعمله, وفعلا قامت بإعداد البرنامج كله, وكل البرنامج كان من ارتجالها, ودي طبعا حاجة مش سهلة تماما, لازم يكون حد عنده الموهبة ومتقن فعلا هو بيعمل إيه. انتم متخيلين ساعتها كان عندها 10 سنين, كانت صغننة قوي. فضلت تشتغل في البرنامج ده من غير أجر, ما كانش بتاخد فلوس, وحقق نجاح كبير وخدت أول أجر ليها وكان 50 قرش, كان عندها وقتها 13 سنة. البرنامج ده حقق نجاح كبير وقدم مواهب كتير قوي, منهم الفنان الكبير سمير صبري واللي كان أول ظهور ليه, من خلال البرنامج وهو طفل. عملت برامج كتير في الإذاعة وعملت حوارات مع كل الوزراء، ومن ضمن البرامج اللي قدمتها برنامج هل تعلم اللي كلفها بيه عبد القادر حاتم، لأن هو كان بيثق فيها وعارف قدرتها. عايز أقول لكم طبعا عبد القادر حاتم كان يعني هو أنشأ وكالة أنباء الشرق الأوسط ووضع البنية الأساسية للإعلام المصري في الخمسينات. هو كان بيثق فيها وعارف قدرتها كويس وخلاها تقدم البرنامج، والبرنامج ده كان في الوقت ده بيكشف جرائم إسرائيل وأسرارها. كل البرامج اللي كانت بتقدمها كانت باللغة الإنجليزية. لبنى عبد العزيز بعد ما تخرجت من الجامعة الأمريكية سافرت لبعثة في أمريكا، ومن هناك كانت بتراسل جريدة الأهرام وبتكتب عن الاستوديوهات والسينما في هوليود، وكانت بتبعت الموضوعات باللغة الإنجليزية. ووالدها الصحفي اللي كان شغال في جريدة الأهرام زي ما قلنا كان بيترجمها للغة العربية قبل النشر. لبنى عبد العزيز عايزة أقول لكم إن هي لحد دلوقتي ما زالت بتكتب مقال أسبوعي لجريدة الأهرام، ودي كانت نموذج كمان تاني معانا غير محمود مرسي النهاردة، نموذج للمذيع الفنان. وزي ما قلنا في ناس تانية كمان يعني، بس طبقت الحلقة طبعا مش هيساعدنا إن احنا نتكلم عنهم، ناس عظيمة زي إسعاد يونس وزي ماما نجوى إبراهيم. دي النهاردة كانت حلقتنا، ويا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم. استنوني الاسبوع الجاي بحلقة جديدة، وكنت معاكم ديانا محفوظ، فخليها علينا.